الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام فيما سبق فيما ذكره الشهيد الثاني، حيث وصل بنا الكلام إلى هذه المسألة، وهو أنه لو فرضنا بأنه قد حصل انهدام في بعض المسكن ولم يفت بسبب هذا الانهدام منفعة، وقام المالك وبسرعة قام وماذا؟ قام بالبناء بإعادة الهدم، بحيث أنه لم يفت منفعة على من؟ على المستأجر. فهل يثبت الخيار أو لا يثبت الخيار؟ أفاد الشهيد الثاني أنه يثبت الخيار تمسكا بفكرة الاستصحاب، حيث أنه بمجرد الانهدام ثبت الخيار. فنشك عندما قام الشخص وأعاد البناء هل سقط الخيار أو لم يسقط الخيار، فنشك في المسقطية، وفي مورد الشك في المسقطية نستصحب بقاء الخيار. عند الشك في المستقطية نستصحب بقاء الخيار. خب، قلنا بأن هذا الكلام محل تأمل، وحاصل هذا التأمل أنه لا نسلم أن مسألتنا صغرى للشك في المستقطية، بحيث نحن نحرز صدوم ماذا؟ ثبوت الخيار، ونشك في السقوط. بل الصحيح أن يقال بأنه هنا لا موضوع لثبوت الخيار أصلاً، لأنه نسألكم ما هو موضوع ثبوت الخيار؟ هل الانهدام بعنوانه موضوعا لثبوت الخيار، أو فوات المنفعة الحاصلة بسبب الانهدام هو موضوع الخيار؟ إن كان موضوع الخيار هو الانهدام، فمتى ما تحقق الانهدام ثبت الخيار، سواء أعاد البناء أو لم يعد البناء، فلا شك عندنا حتى نستصحب. وإن كان موضوع ثبوت الخيار هو فوات المنفعة، فلم تحصل حسب الفرض فوات منفعة لكي يقال ثبت الخيار فنشك في المسقط، بل لا خيار أصلا ثبت. والصحيح أن يقال أن موضوع الخيار هو فوات المنفعة، لا ماذا؟ لا عنوان وموضوع الانهدام. والوجه في ذلك الرجوع إلى دليل الخيار. ما هي النقطة التي من خلالها أثبتنا الخيار؟ ما هي كانت النكتة؟ النكتة هي الشرط الارتكازي الذي كان مفاده ماذا؟ أن المستأجر عندما أقدم على الإجارة أراد العين تامة المنفعة، ولهذا المصنف قال هناك فاتت بعض المالية، وهنا لم يفت شيء من المالية. فإذا لم يفت شيئا من المالية لا وجه للقول بأنه ثبت الخيار حتى يقال نشك فنستصحب المسقطية. واضح؟ إذن لا وجه لما ذكره ماذا؟ لما ذكره الشهيد ماذا؟ الشهيد الأول. خب، إذن هذا تمام الكلام فيما ذكره المصنف والشارح. خب، قبل الدخول في المسألة اللاحقة أشرنا إلى مطلب، وهو أنه قلنا بأن الإيجار، أول ما دخلنا المطلب كنت تذكرون، قلنا تارة بأنه نفترض أن المنفعة فيها عيبان، بحيث أن خراب العين سرى إلى المنفعة، ذكرون، وتارة نفترض بأنه لم يحصل أصلا خراب ولا ونقص في المنفعة، فالمنفعة غير معيبة. ففي هذه الحالة هل يثبت الخيار أو لا يثبت الخيار؟ هذا السؤال. في موارد تعيب العين الغير مستلزم لماذا؟ لتعيب المنفعة، فهل يثبت خيار أو لا يثبت خيار؟ وضربنا مثال على ذلك بأنه لو استأجر دابة فتبين أنها مقطوعة الذيل أو مقطوعة الأذن، وهذا العيب في عين لا يؤدي إلى ماذا؟ إلى عيب في ماذا؟ في المنفعة، بحيث أن تقلل من سرعتها أو ما شاكل ذلك. فهنا هل يثبت خيار أو لا يثبت خيار؟ ماذا تقولون حسب ذهنكم ماذا السياد؟ وش تقولون؟ هل يثبت شهيد شنو؟ نعم.
وجه الأول أنه لعله يوجد شرط الحكاية، أن تسلم المنفعة زين، ولكن تسليم المنفعة متوقف على تسليم العين، وتسليم العين تكون تامة.
خب حصلت المن
احتمال تقول
كلام احتمال شنو هذا وش يثبت؟
هذا يثبت أنه يثبت الخير.
نعم.
والوجه الآخر أنه العقل وقع على المنفعة والمنفعة سالمة، فلا خيار في البين
خذ زين النتيجة.
هو الأخوة الثانية
أنه ما في خيار.
صار كنا جعلوا خيار خاصة إذا كان مثل هذا العيب زين مقصود، ولو لم يكن له دخالة منفعة.
نعم.
ثم كان دابة القاضي مثلا.
يعني يثبت خيار ولا يثبت؟ مثل شنو؟
هذا القاضي.
إيه اللي خدناه. نعم. وش سيد مش سيد وش تفكر؟ عصر المخ
يعني هذا
قاعد عصر المخ ولا يربي
إيه؟ لعله يشاك نستصحب عدم ثبوت الخيار.
يعني ثبوتا انت عندك الحين شك في ما ثبت خيار عشان شك في نصاص
من صح. لا مقصودي
انا ثبوت خيار
بعد الطرق طرق العيب نقول انه هل يثبت خيار او لا يثبت خيار.
نعم.
لو فنقول انه مستصحب عدم الخيار الا ان ياتي شيء محرز في الخيار.
شو حسين وايش كل واحد يتكلم درس درسكم خبز سوالف درس شيء
ما هو الذي وقعت عليه إجارة وقعت إجارة
على المنفعة بلا إشكال منفعة
لكن بغض النظر عن العين.
نعم. والشيخ محمد ها زين قول ما في بالك شيء. نقول المسألة فيها تفصيل. بيان ذلك بأنه تارة نفترض بأن العيب الذي حصل في العين سنخ عيب، ماذا يؤثر في الرغبة العقلائية في اقتناء هذا العين والإقدام على العين، وتارة عيب لا يؤثر في الرغبة العقلائية في اقتناء العين، بحيث تارة نفترض أن العيب يوجب إقدام أو إحجام الطرف لاستئجار هذه العين، وتارة نفترض بأنه هذا النقص في العين لا يستوجب ماذا إقدام أو إجحام ماذا العقلاء ماذا للإقدام ماذا والاستئجار هذه العين. فإن كان هذا التفصيل إن كان هذا العيب يوجب خلل في غرض عقلائي في رغبة عقلائية بحيث فاتت ماذا رغبة عقلائية، فإنه لا إشكال ولا شبهة أنه يثبت الخيار، لأن مقتضى الشرط الارتكازي الذي يقدم عليه المستأجر أن يستأجر العين تامة المنافع وتكون العين مرغوبا فيها. أما لو فرضنا بأن العيب لا يستوجب نقصا في الرغبة العقلائية ولا أثر له في الرغبة العقلائية، مثلا كما لو استأجر امرأة ماذا للعمل في البيت وصارت عقيمة، العقم عيب أم عين؟ العقم عيب، لكن هل هذا العيب له أثر في الرغبة العقلائية المقتضية في مسألة إجارة البيت أو لا؟ لا أثر له لذلك. إذن المسألة فيها تفصيل. شوف صاحب العروة ماذا يقول. صاحب العروة في صفحة 34 في هذا المجلد أبو خمس مجلدات يقول نعم، إذا تبين كون الدابة مقطوعة الأذن أو الذنب فربما يستشكل في ثبوت الخيار معه، لكن الأقوى ثبوته متى؟ إذا كان حيث الخوي أيضا يوافق أكثر المحشي عن العروة وافقوا صاحب ماذا محقق اليزدي، وكل النقطة للشرط ارتكازي. انت جود مفتاح البحث واضرب على هالمفتاح، واضح نكته الخيار يا شرط ارتكازي. يقول اذا كان مما يختلف به الرغبات وتتفاوت به الاجره. خب الان الدابه مقطوعه الذنب والدابه غير مقطوعه الذنب، الا حظنا وقصرنا ظننا عن المنفعه. بما هي منفعه؟ خب كلاهما يؤديان نفس المنفعه وهو الايصال الى كربلاء مثلا، وقد تكون نفس السرعة، لكن يبذل العقلاء بإزالة هذه العين السليمة أكثر مما يبذل بإزالة العين المعيبة، وإن كان ليس لها مرحلية في المنفعة، لكن العقلاء يرون هذه رغبة توجب ماذا بذل أجرة أكثر. أحسن أنت الآن تقبل تستأجر لك دابة مقطوعة الذنب والأذن تركب عليها توصلك إلى ماذا إلى مكان معين، أو تأخذ دابة سليمة قطعا الدابة السليمة ماذا أجرتها أكثر. لو ولو كان ضربنا أمثلة بالسيارات، لكن نحن نحتاج أن نركب السيارة معكم، واضح؟ يقول وكذا له الخيار. نعم. خوب. إذن واضح. إذن هذا ماذا؟ إذن هذا المطلب الذي أشرنا إليه. بقت نكتة في المطلب فقط لكي نكمل يعني لكي نتمم البحث. هذا البحث كله وين يأتي؟ في أي عين؟ شخصية أو الكلية؟
شخصية.
لماذا؟ ليش ما يأتي في عين كلية؟
الكلية ما جاء.
واحد واحد عشان لكي لا يلزم الهرج والمرج. خب ويش اللي ما هي النكتة؟ لماذا لا تأتي هذه التقسيمات وهذا البحث المطول الذي جلسنا فيه 3 أيام؟
عيب في العين
الكلية. ليش؟
في أفراد ما يتصرف
فيه. الكلية لا يقبل العيب.
توجد
شرط
ارتكاز أن هذا كله يعني سليم بعد.
الخب يعني إذا كان الكلي سليم أيضا العين الشخصية سليمة. وش المشكلة؟ هل يأتي التقسيمات هل تأتي في الكلي؟
كلي له أبدال يعني
صبيا. كلي له بدل. كلي الإنسان له بدل.
الكلي فيه أبدال يعني.
شلون؟ يا كلي هذا كلي طبيعي كلي منطقي كلي عقلي. هذا كل شيء يسموه. أنا الآن عندما أستأجر ماذا؟ أستأجر كيلو من الحنطة. هذا كلي لو جزئي. كلي هذا كل شيء منطقي كلي طبيعي لو كلي عقلي.
وصادر أنه يتحقق بأي مصداق.
وش لماذا لا يكون كل منطقي وكل عقلي؟ لماذا؟
كل المنطقي هو ما يصدق على كثيرين.
الكل المنطقي عقلي هو وجود في الخارج.
لا.
فلا يمكن أن يكون هو ماذا متعلق للإجارة، صحيح؟ خب. ولا أنا استأجر عندما استأجر ما استأجر الكيلو اللي في ذهني. أو الكل القابل للانطباق على كثيرين. كل طبيعي. هذا شو إنه الكل الطبيعي له وجود واحد أو موجود؟ وجوده وجودات متعددة. يقول لا بدل الشيخ يعني وجود مو واحد، وجود متعدد.
أنه يتحقق الكل الطبيعي ولو بفرد واحد.
الكل متعدد لو واحد.
واحد.
الإنسان واحد. الإنسان في الخارج حقيقة. الإنسان في الخارج واحد لو متعدد.
واحد لكن أفراده متعددة.
وجود واحد. شايفه واحد.
إنسان واحد
نوع. وش يعني؟
ما في إنسان.
هذه الطريقة أحسن من كل القلة. تحريك الذهن عدل له لو تبون كل اسمت انا القي
لو احسن مو احسن
انزين خب. خب نقول بانه العين اذا كانت كليه فمعنى العقد على الكلي يعني الاراده ماذا اراده فرد يوجد فيه هذا الكلي. فعندما أقول أنا اشتريت ماذا اشتريت دارا هذا الكلي أنا أريد دار كلي الكلي إنما يكون موجودا بوجود أفراده. وقد ثبت في المعقول وثبت في المنطق أن الصحيح هو ما ذهب إليه ماذا الأكثر الأعلام بأن الكلي موجود وجودا متعددا بوجود أفراده. ففي كلي ماذا فرد هناك كلي. عندما نضع يدنا على زيد هناك كل إنسان. عندما نضع يدنا على بكر هناك كل إنسان. خلافا لنظرية ممكن يأتيكم في الحلقة الثالثة هناك نظرية من تذكر ما مر عليكم يعني له رجل الهمداني ما مر عليكم لا يأتي ما مرت في الحلقة الثالثة وفي الفلسفة ما أخذتم فلسفة نظرية الرجل الهمداني. خب أن الكل له وجود واحد على أي حال هاي خب ما لنا علاقة الآن هاي بعدين إن شاء الله في الحلقة الثالثة نشرحها. إذن في مقامنا الكل كل طبيعي والكل الطبيعي موجود بوجود أفراده. فحينئذ إذا سلمه فردا معيبا فلم يكون هذا مصداقا لما وقع عليه العقد. فلو سلمه فردا معيبا نضع يدنا على هذا الفرد المعيب فهذا ليس مما هو متعلق للعقد. فما وقع عليه التسليم ليس هو متعلق العقد وما هو متعلق العقد لم يقع عليه التسليم تسليم. فحينئذ لا إشكال ولا شبهة أنه يجب عليه أن يقبضه فردا آخر يوجد فيه هذا الكل الكلي. واضح. ولهذا صاحب العبرة ماذا يقول؟ يقول هذا إذا كانت العين شخصية. وأما إذا كانت كلية وكان الفرد المقبوض معيبا فليس له فسخ العقد بل له مطالبة البدل. ليش بدل؟ في أبدال لأنه وجودات متعد متعددة. نعم لو تعذر البدل هذا بحث آخر. وش يصير هيفكروا لو تعذر البدل لا يوجد بدل ماذا نفعل؟ هل يثبت خيار أو أنه يفسخ العقد يبطل الإجارة؟ بحث عندهم. هذا تمام الكلام وإن كان بحثنا هذه المسألة أشرنا إليه سابقا. هل تنقلب
إلى التسليم
أو
كاشف عن
عدم؟ نعم إذا تعذر البدل، إذا تعذر البدل المعروف بينهم ثبوت الخيار لأنه يتعذر التسليم على أي حال. خب هذا تمام الكلام في هذه المسألة. نعم لا يوجد غايته أنه ماذا غايته بأنه ماذا بأنه في غير قادر على تسليمه لأنه مشكلة أن البدل غير موجود. هذا لا ينكشف على أنه غير قادر غير مالك غير قادر على التسليم. شنو غير قادر لا يوجد له بدل مثلا يستطيع أن يسلمه. فالمشكلة في القدرة على التسليم فيثبت الخيار. خب الآن الكلام يقع في مسألة جديدة. هذه المسألة يقول ويستحب أن يقاطع من يستعمله على الأجرة أولا. خب قبل الدخول في الاستدلال على المسألة لابد من تصوير البحث لأنها هنا إشكال. ظاهر هذه العبارة بل صريحها بأن مقاطعة الأجير على الأجرة والاتفاق المبرم بينهما على تحديد الأجرة هو على نحو الاستحباب ولا يجب تحديد الأجرة قبل العمل. وهذا يتنافى مع المسلمة الواضحة عندنا بأنه يشترط في الإجارة معلومية العوضين فلا بد أن تكون الأجرة معينة ولا تصح إجارة بلا أجرة معينة. فحينئذ يقال يجب أن يقاطع الأجير على الأجرة لا أنه يستحب. فكيف نجمع بين هذه العبارة وبين البديهية التي عندنا وماذا ألف باب الإجارة أنه يشترط في الإجارة تعيين الأجرة؟ فكيف نجمع بين المسألتين؟ هذا سألتكم إياه. خب ماذا توصلتم؟ يعني كيف ما هو الجواب؟
بأنه هنا في هذه المسألة لم تقع إجارة لا على نحو الإجارة الإصطلاحية ولا على نحو الإجارة المعاطفية.
نعم.
هو جاء لشخص واستعمله ولم يعقد معه صيغة الإجارة ولم تكن هناك إجارة معاطفية بعد الإجارة يثبت له أجرة
من. نعم. لماذا لم يتحقق إجارة معاطفية؟
لم تتحقق الإجارة المعاطفية لأن الإجارة المعاطفية هي نفس الإجارة الإصطلاحية بدون صيغة. وبالتالي هنا لم يحصل تحديد للعوض ولا بد أن يحدد العوض حتى
بالإجارة المعاطفة. أحسنت. هم أحد عنده شيء؟
ما في الإمكان القول أنه موجود ارتكاز بين المتعاملين أنه عادة بأجرة المال يعني عادة بأجرة المال فبالتالي هذا الارتكاز كافي في رفع الإبهام المطلق المانع من النقاط مثل هذه.
لا يصح في الإجارة ما في لا لو كان هذا الارتكاز موجود لهذا يلزم منه أنه لا نشترط تعيين الأجرة لأنه في تعيين قهري. لا يعني تعيين قهري الآن في البيع ما نحتاج أن نعين الثمن لأنه ينصرف إلى المتعارف لكن هذا باطل. لا هذا باطل أصلا. نفس الأجرة قد يكون إقدام على أجرة أزيد من المثل قد تكون إقدام على أجرة أقل من المثل قد تكون متساوية حيث أنه هناك ماذا اختلاف واحتمال أن لا يقع على أجرة المثل فلا يوجد انصراف يمكن أن يبتنى عليه بأنه ماذا ولو كان صرف تام ما يحتاج تحديد لا الثمن ولا الأجرة.
إذا لم
يحدد مطلقة مسألة عامة يعني مسألة عامة كيف
لا
من وين هالانصراف؟ يعني اما موجود او غير موجود يعني كيف يكون انصراف
ضمن العقد ما في
انصراف ما موجود انه يؤدي ولا انصراف خرج. نعم ولا ما اشترطنا تحديد الاجره ولهذا العلماء قالوا انه لو استاجر شخص يريد ان يحدد بطلت الاجاره. لو انا حين لو ذهبت استاجر دار ولم يحدد لي الاجره بطلت الاجاره. من يشترط في الاجره معلوميه العوضين هذا بلا اشكال عندهم. خب صحيح ان يقال مثل ما أشار شيخ حسين وأشار الأعلام إلى ذلك أن هذه المسألة ليست من باب الإجارة. هذا المطلب الذي نتعرض إليه ليس من باب الإجارة في شيء أصلا بل نريد أن نبين هذا المطلب أنه إذا كان هناك عامل وأردنا أن ماذا وأردنا أن ماذا وأردنا أن يجعله يعمل ونستوفي منفعة عمله يستحب أن ماذا أن يقاطع على ماذا أن يقاطع على الأجرة وإطلاق الأجرة أو الأجير ليس من باب الإجارة، بل الأجير بمراد أنه العامل، والأجرة معناها الثمن المبذول ماذا بإزاء العمل. وهذا لا يمكن أن يكون إجارة، لأنه يشترط في الإجارة معلومية الأجرة، وحيث أن الأجرة غير معلومة فهذا ليس من باب الإجارة في شيء. نعم، إن قلت لماذا لا تقول أنها إجارة معاطاتية؟ يعني ماذا نقول؟ اعمل بإزاء نعطيك ماذا مبلغ بعد ذلك، فتكون هذه الإجارة إجارة معاطاتية. ذكروا أنه ذكرنا في كتاب البيع ومر عليكم أنه لا فرق بين العقد الفضولي أو العقد المعاطاتي والعقد غير المعاطاتي إلا من جهة الصيغة، بمعنى أن العقد المعاطاتي هو ذلك العقد الذي اجتمعت فيه جميع الشروط ما عدا الصيغة، وهنا هذا العقد لا يمكن أن يكون عقدا معاطاتيا لأن بعض الشروط لم تجتمع، وهو معلومية الأجرة. وحينئذ وقع الكلام، كيف نخرج هذه المعاملة؟ هي معاملة شلون دي يعني؟ إذا ما كانت أجرة وليست هي أجرة فاسدة، لأنه مو مقصود الإجارة. أنا الآن عندما أقول للشيخ ماذا، أو أقول لشخص اعمل وسأعطيك اعمل وبعد ذلك أعطيه 100 دينار، ما قصدي عقد إجارة أصلا في الخارج. فحينئذ كيف نخرج المعاملة؟ هذه معاملة على أساس؟ قالوا بأن هذه المعاملة تسمى تمليك بعوض، أو ماذا، أو عبارة أخرى بعبارة أدق، ضمان، ماذا ضمان، ماذا أو عمل ضماني، عمل مضمون. كيف يسمونه ضمان العمل؟ تارة أنا أمر شخص أن يعمل مجانا فلا يستحق شيئا فهو عمل مجاني، وتارة أنا أقول للشخص اعمل فحينئذ لو عمل فإنه يستحق أجرة المثل. ليش؟ لأن عمل المسلم محترم، واضح. ولا يصح له أن يقول أنا ما قلت لك سأعطيك أجرة، لا، يقول نفس قولي وأمري لك اعمل، هذا يقتضي أنك لو عملت تستحق شنو؟ تستحق أجرة المثل. نعم، لو قلت لك اعمل مجانا وأنت أقدم، أنت ماذا؟ أنت أسقطت احترام عملك. أنا قلت عملي هذا مو محترم، ما أريد أنا بإزائه شيء، لكن مقتضى أطلاق الأمر للشخص أن يعمل بدون أن يحدد له المجانية، نفس الأطلاق كافي في إثبات شنو؟ كافي في إثبات الأجرة، لأن عمل المسلم محترم، واضح. فحينئذ يستحق هذا الشخص ماذا؟ الأجرة، ويسمى هذا عمل ضماني. شوف المصنف عند مطلب لطيف صاحب العروة أشار إلى هذا المطلب. شوف، لاحظوا في قبل مسائل التنازع، عندما شوف عنوان استعمال الأجير مع عدم تعيين الأجرة وعدم إجراء صيغة الإجارة في صفحة 117، لا بأس أن نقرأ الجزء من العبارة.
لو هذا قاطع الأجير
تنقلب بل إذا قاطعوا إجارة معاطاتية إذا ماكو صيغة. نعم، المشكلة أنه عندنا فقط في شنو؟ في الأجرة. لا، سيأتي أنه عندنا أدلة على الاستحباب، ما له علاقة بقضية الإجارة وعدم الإجارة. حتى لو لم يكن إجارة يستحب لك أن تقاطع، ما أن تقاطعه على العمل. تارة يكون لا مو دائما إجارة، إذا كان قصد المتعاملين إنشاء عقد الإجارة يثبت إجارة، إذا ما كان قصدهم إنشاء عقد الإجارة بل إنشاء هل المعاوضة الضمان المعاوضي أو ضمان ماذا العمل بالضمان، فلا تكون إجارة، لأن الإجارة من العقود قصدية. حتى لو حددت الأجرة، مجرد تحديد الأجرة إذا ما كان قصد المتعاقدين إنشاء عقد الإجارة لا ينعقد عقد إجارة. سيأتي أنه الروايات عامة مطلقة، عندنا النصوص دلت على أن أي واحد شخص تقول له اعمل، سواء كان بعنوان الإجارة، سواء كان بعنوان ماذا العمل الضماني أو عنوان لا ماذا، يستحب أن تقاطعه الأجرة. إذا قاطعت هذا شنه؟ قد يراد منه إجارة إذا كان قاصد المتعاقدين الإجارة، وقد يراد منه غير الإجارة، واضح. شوف العبارة في صفحة 117، يجوز أن يستعمل الأجير مع عدم تعيين الأجرة وعدم إجراء صيغة الإجارة فيرجع إلى أجرة المثل، من باب ماذا؟ أن عمل المسلم محترم، وحيث أنه لا يوجد مسمى فنرجع إلى أجرة المثل، ولكنه مكروه، سيأتي بعد ذلك إن شاء الله بيان إثبات الكراهة. ولا يكون حينئذ من الإجارة المعاطاتية، شو عبارات عبارات صاحب العروة هنا، عبارات ماذا؟ عميقة في الإجارة، يعني عبارات استدلالية، واضح مو كتاب فتوائي فقط. ولا يكون حينئذ من الإجارة المعاطاتية كما قد يتخيل. لماذا؟ لأنه يعتبر في المعاملة المعاطاتية اشتمالها على جميع شرائط تلك المعاملة عدس، سيحفظها في كتاب كل كتب العقود، أي عقد تقول هاي معاطاتي لابد جميع الشروط متوفرة ما عدا صيغة، أما لو فقدت بعض الشروط فلا تكون إجارة معاطاتية ولا بيع معاطاتي ولا شاكل ذلك. يقول والمفروض عدم تعيين الأجرة في المقام، بل عدم قصد الإنشاء منهما، أصلا ما قصد من إنشاء، واضح ما قصد إنشاء عقد الإجارة، بل يكون هذا من باب العمل بالضمان. شنو يعمل بالضمان؟ له 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 نظير؟ يقول بلي عندنا إباحة بالضمان. أنا أقول للشيخ كل مالي، كل هذا التفاح، اشتريت كيلو من التفاح وقلت كل هذا التفاح، تارة أقول لك كل التفاح مجانا، وتارة فأبحت له الأكل مجانا، وتارة تكون إباحة ماذا؟ بعوض. أقول أبحت لك وأجزت لك أن تتصرف في مالي على أن تعطيني مقدار كم؟ ماذا تقدار؟ 10 تومة، واضح؟ فهذه تكون إباحة شنه؟ إباحة ضمانية، واضح الفكرة؟ يقول نظير الإباحة بالضمان كما إذا أذن في أكل طعامه بضمان العواض. خب عندنا تملك بالضمان أيضا، شوف عندنا عمل بالضمان هني، شوف واجد مسائل علمية، عندنا عمل بالضمان هني طلعناه، عندنا إباحة بالضمان اللي أشارنا، عندنا تملك بالضمان. شنو تملك بالضمان؟ يعني قرض، وقع كلام أن القرض، شنو هو حقيقة القرض؟ عندما أنا أقرض فلان قرض حسنة على قولتهم كم؟ 100 دينار، هذا القرض شنو يعني؟ أملكه. تملك شنو؟ تملك مجاني أو بعوض؟ تملك بعوض، ويكون الدين والقرض من أقسام التمليك بالعوض. إذا عندنا عمل بعوض وإباحة بعوض وتمليك بعوض، واضح الفكرة؟ خب يقول هذا، يقول فهذه الأمور، ما هو الدليل على ما خب ثبتنا عرفنا شيء يسمونه عمل بعوض، تمليك بعوض، إباحة بعوض، خب ما هو الدليل على صحتها؟ عرفناها عناوين دي. نقول صح الدليل على صحتها سيرة العقلاء، سيرة العقلاء. أنا الآن أقول للشخص أنا استأجرت الشخص أنا أركب معه يوصلني إلى المكان الفلاني، لم أقاطعه على الأجرة. أكثر الأعمال عندنا مو إجارة، أكثر الأعمال التي عندنا ماذا؟ عمل بالضمان، واضح الفكرة؟ إذن الدليل على صحة هذه المعاملات هي شنو؟ هي السيرة العقلائية المنباط من قبل الشارع. اتضح أصل المطلب، أصل الفكرة؟ إذا اتضحت أصل الفكرة، يقول المصنف استعمال العامل قبل المقاطعة مكروه. لماذا؟ الآن نشير للنصوص ونبين أنه هل يستفاد منها الكراهة أو لا. بعض الفقهاء يقول مو ثابت الكراهة، ثابت الاستحباب، استحباب المقاطعة لا كراهة عدم المقاطعة. مقاطعة المؤمن، مقاطعة المؤمن، واضح؟ الأجير. نعم. إذن بعضهم يقول ماذا؟ بعضهم يقول استحباب المقاطعة وكراهة شنو؟ عدم المقاطعة. وعلى بعض المباني لا ثمرة لهذا النزاع، لأن وجود التلازم بين استحباب الشيء وكراهة عدمه، كما يبني عليه أكثر المتقد، ما أقول أكثر، بعض المتقد أكثر، يحتاج له دعوة، يحتاج له دليل، ويحتاج له صبر واستقصاء، يبني عليه غير مثلا بعض المتقد متقدمين قالوا هناك ملازمة. الآن خلنا نقرأ نشوف هالكراهة، كراهة شنو دي؟ وش معنى الكراهة دي؟ هل كراهة تعبدية؟ لو لها معنى فهم هاي نتركه تفكرون فيه، شنو كراهة يعني؟ خب هي مو كراهة بيصلي، مو حاضر أن تصل، حاضر أن تقرأ القرآن، مو أمر عبادي. هاي الكراهة هنا في الأمور المعاملاتية ما هي معناها؟ خب ويستحب أن يقاطع من يستعمله على الأجرة أولا للأمر به في الأخبار، لكن الأمر حمل على استحباب. ليش؟ خالف عن الصارق عليه السلام، هي رواية مسعد بن صدقة، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يستعمل أجيرا حتى يعلمهما أجره أو ما أجراه. خب هنا هذه الرواية قد يقال يستفاد منها وجوب المقاطعة، حيث يقول لسانها لا، من كان يؤمن فلا يستعمل، لا يستعملن دالة على شنو؟ صيغة نهي دالة على الحر على الحرمة. فقد يستفاد من ظاهر الرواية أنه يحرم المقاطعة دون شنو؟ دون يحرم الاستعمال الأجير دون المقاطعة. ما هو رأيكم؟ الرواية واضحة في إثبات الحرمة، فكيف نحمل على الكراهة؟ كان يؤمن بالله سيدنا، ما تؤمن بالله واليوم الآخر؟ ما تؤمن بالله واليوم الآخر سيدنا، استغفر الله.
لماذا
صور
الحرمة في المعاملة؟
كيف الحرمة؟ يحرم الربا، معاملة ربوية حرام.
نفس يمكن هذا التعبير من كان يؤمن بالله، يعني عادة ما أنت في مقام بيان الآداب مو في مقام بيان.
فلا من كان من كان فليصلي صلاة الظهر، إذا كنت تؤمن بالله ورسوله صل صلاة الظهر.
موجود
يعني أنا قاعد أتعامل هالشيء، فالإمام يريد يحده فيجيب كراهة ما يجيب.
وش دراك وإلا موجود
يعني؟ نقول هذا التفت هذا اليوم اللي نتناقشنا إياك شيخ حسين، شوف هاي الظهور شلون نحتاج الظهور، مو بس بالظهور البدوي، الظهور اللفظي نحتاج إلى الرجوع إلى الارتكازات العقلائية والمتشرعية ومناسبات الحكم الموضوع حتى نكتشف الظهور النهائي. الظهور البدوي ما في فائدة الظهور البدوي اللي يستفاد من ظاهر الناس، لازم نرجع الظهور النهائي. والظهور النهائي كما يقول السيد الشهيد عملية تفاعلية من قوان عديدة، اللفظ كقالب أحد عناصر الظهور النهائي. عندك قوالب أصعب من اللفظ، والرجوع إلى كلام اللغة، عندك قالب الارتكازات، قالب مناسبات الحكم الموضوع، هذا يحتاج إلى خبرة، مو أي واحد عادي. هنا يقول السيد الخوئي، وما أدراك ما السيد الخوئي رحمه الله، ماذا يقول؟ يقول بأنه لو خلينا وظاهر اللفظ بما هو لفظ فإن صيغة النهي دالة على تحريم، لكن لا بد أن نفسر كل النصوص بلحاظ الارتكازات المتشرعية والارتكازات العقلائية. ولا شبهة ولا إشكال عند العقلاء وعند المتشرعة أن هذه المعاملة معاملة ممارسة عندهم بقوة، فكثيرا ما يستعملون الأجير بدون مقاطع، بل إنشاء عقد إجارة في العمل مع مقاطعة الأجرة عليه ماذا إن ما كان أقل عليه مساوي. هذه الظاهرة إذا كانت ظاهرة كبيرة والشارع لا يرضى بها تستدعي قوة رادع قوية، وقوة الردع القوية تحتاج إلى روايات متكثرة حتى ترفع هذا الارتكاز المتشرعي والارتكاز العقلائي. ولهذا وردت 300 رواية في القياس كما قيل، والارتكازية القياس في ذهن الناس واضح. فالشارع إذا ما كان يرضى بهذه الفكرة، ما يرضى بالعمل الذي يصير كثيرا، ما يحتاج يجيب لسان من كان يؤمن بالله ورسوله فلا يستعملنا. إذن لابد أن نخضع تفسير النص مع حساب الارتكازات النهائية، وإذا صببنا هذا النص مع الارتكازات فإنه يستفاد منه أن الشارع يرى حزازة، يرى ما عليه من العقلاء ماذا لا ينبغي أن يفعل ذلك. ليش؟ لما سيأتينا في الرواية، لأنه قد يصير هذا مدعاة إلى حصول النزاع والخصومة بين الأجير وبين ماذا وبين المقاطع واضح. إذن لابد أن نفسر، وهذه وخصوصا يقول السيد الخوي من يؤمن بالله ورسوله، هذا اللسان إذا اتبعنا، السيد الخوي يقول وهو من أهل التتبع، إذا اتبعنا هذا اللسان فإن هذا اللسان في كثير من الروايات يستفاد منه أن الشارع يأتي به لشدة العناية والاهتمام بالمطلب. في رواية تقول من كان يؤمن بالله ورسوله فلا يبيتن ليله إلا بوتر، واضح. فهل يستفاد منها أنه وجوب صلاة الوتر؟ لا، واضح. ليش؟ لأن هذا التعبير كناية وكاشف عن شدة الاهتمام، واضح. ولهذا قال وعن الرضا عليه السلام، فإذا لا يستعملن بلحاظها الارتكازات، ماذا يستفاد منها؟ الكراهة. وش معنى الكراهة؟ ليس الكراهة الحزازة، إرشاد إلى عدم حصول ما إرشاد من المولى لكي لا يقع النزاع بعد ذلك، أن هذا في مدعاة النزاع والخصومات كما يقول الإمام يجيب تعليل إرشاد. إذا أنت ما قاطعت كل ما تعطيه يفكرك أنك أنت ماذا لم توفيه حقه، لكن لو قاطعت أعطيت زيادة فهو يكون لك من المحسنين، واضح، من الشاكرين. هذه كل إرشاد، قضايا إرشاد إلى قضايا عقلائية. إذا الرواية احتفت بهذه النكات والتعليلات العقلائية واضح أنه قضية إرشادية. وعن الرضا عليه السلام أنه ضرب غلمانه أنه ضرب غلمانه حيث استعملوا رجلا بغير مقاطعة، خب هنا قد يقال أنه تعبتون قد يقال أنه الإمام ضرب هذا يدل على الحرمة أنه لا يجوز مقاطعة العامل قبله شنو قبل المقاطعة لا استعمال عامل قبل المقاطعة ولا ما هو أن الإمام يضرب الغلمان لا يجوز ضرب خب كيف الإمام ضرب الغلمان خالفوا حكم شرعي فاستحقوا التعزير فالإمام حاكم استحقه إذن هذا لابد أن نفترض أنه خالفوا حكما شرعيا أما إذا لم يكن مخالفين لحكما شرعيا خالفوا للكراهة الإرشادية كيف الإمام يضرب فقد يستفاد من الرواية أنه تدل على حرمة الفعل وإلا ما كان هذا مدعاة أن الإمام يضرب وقد تكون نشيطين أقوى بعد صلاة الظهر توجه مع الله عندكم واضح تنزل المطالب عليكم إن شاء الله
واضح أمر بالمقاطعة يعني أمر شخص من أمر الإمام
قرينة الذل
كيف نوجه الرواية قرينة
الذل تعليم
الشيخ حسين يقول شلون الإمام يضرب علمانة يعني هذا ما شاء رئيس حسين رؤوف رحيم ما قطعوا ما لا الإمام ما قال أعطوه لما أعطوه
راجع إلى عدم امتثال أمره وهو كذا مرة
أحسن شوف الرواية مستفاد منها أنه إنما ضربهم لا لأجل مخالفتهم حكما شرعيا يعني إذ مخالفة الحكم الشرعي لا تقتضي التعزير والضرب واضح إلا في بعض الموارد الظاهر بأنه ماذا بأنه الإمام كما يظهر من النص من الرواية أنهم خالفوا نهيه الشخصي مو نهي أول مرة نهي متكرر يعني هؤلاء أبرزوا أنفسهم أمام الإمام دائما الإمام ينهيهم ماذا يفعلون يخالفون مو مخالفة مرة تكررت منهم هذه المخالفة فيكون هذا عبارة عن شنو قاعد يبرز نفسه أمام الإمام فيستحق هذا الضرر ليش تعزيه وقف أمام الإمام المعصوم يخالف أمره وإن كان هذا الأمر أمرا شخصيا فيستحق التعزير لأنه حتى لو كان هذا مكروه أو مخالفة أمر المولى حرام بالنهي الشخصي لا بالحاض حكمش شارع فيستحق التعزير بلا إشكال يقول أنه ضرب ظلمانه حيث استعملوا حتى الراوي استغرب يقول سيد الخوي يقول سيد الخوي بالعكس استفاد من هالرواية أنه هذه الرواية دليل على عدم الحرمة ليش الراوي يستغرب يعني هذا كاشف عن عدم وجود ارتكاز على التحريم وإلا لو كان مرتكز في ذهنه التحريم ما استغرب من ضرب الإمام استغراب الراوي والشخص اللي الإمام على الضرب هذا كاشف أنه لم هذا واضح أنه لم يفعل أمر محرم فسيد الخوي عكس قال هاي دليل على ماذا على عدم الحر حرمان قال أنه ضرب غلمانه حيث استعمل رجلا بغير مقاطعة وقال هاي تعال شوف تعليل الإمام اللي يقول وقال أنه ما من هاي بعدين شهر رب هذا العامل إمام هذا العامل يروح يقول إمام ما أعطاني حقي فيكون هذا يوجب شوف الإمام مقامه فيوجب سقوط ما ارتبط الإمام من الناس يروح يشهر بالإمام لأنه ما قاطعه فكل ما أعطيه يقول الإمام ما يشبع يقول أنا ما أعطيته حقه فيروح يشهر ربي بعدين يقول هذا ما أعطاني حقي وأنا استعملني وعملي أكثر يقول أنا عملت خمسة أيام وعمل يومين مثلا واضح فيكون هذا مدعاة إلى ماذا إلى التشهير بأمر الإمام الإمامة قضية خطيرة مو قضية شخصية في واقعة بسيطة واضح يتعلق بالإمام وتشهير الإمام وماذا فيستحقون الضرر يمن بس ضربهم بس هم كمام رحيم ضربهم اللي كان يستحقون أكثر وقال أنه ما من أحد يعمل لك شيئا بغير مقاطعة ثم زدته لك لذلك الشيء ثلاثة أضعاف على أجرته إلا ظن أنك نقصت أجرته خب واضح حال التعليل ماذا يدل يدل على أن أمر محرم لأنه سيقع في الظن إيقاعه في الظن وفعل شيء أوجب إيقاع الطرف في الظن ليس أمرا محرك أمر غير مستحسن مكروه حزازة فيه حزازة واضح وإذا قاطعته ثم أعطيته أجرته حمدك على الوفاء فإن زدته حبة عرف ذلك لك ورأى أنك قد زدته واضح فإذا واضح من الروايات والارتكاز أنه هناك كراها واضح ويستفاد من الذل أنه يستحب المقاطعة لكن الاستحباب مو على الشرعي هيأتيكم إن شاء الله في أبحاث أعمق ما معنى الكراهة والاستحباب في الأمور المعاملاتية له احتمالات ثلاثة في المراد منه قد يكون معنى الحزازة في الفعل حزازة في الفعل هذا قد يكون نفس الفعل فيه حزازة لأنه موجب لوقوع شيء ماذا يجب الإنسان يفتح له باب وهو مرتاح من واضح وأن توفيه أجرته عقيب فراغه خلنا نقرأ الرواية وننتهي وتعبتون وأنا ما تعبت الآن الحين عندي قوة شيخ حسن. شيخ الحين تعبان. خب يمكن اللي يتكلم هذا أنشط. وأن توفيه أجرته عقيب فراغه. خب هنا قد يقال هيستحب يعني صحيح يستحب ويستحب ويستحب قد يقال هذا واجب توفيه الأجرة.
عقيبة.
ها عقيبة يعني عقيبة يعني شنو يعني ماذا مباح مباشرة الفورية بلا فاصلة على قولتهم. نعم يحرم التأخير يحرم التأخير غير المعتاد لكن يستحب بالفورية. فالمقدار عندنا ثلاثة احتمال عندنا أمور ثلاثة فورية عندنا تأخير معتاد به وعندنا تأخير غير معتاد. التأخير غير معتاد بحرام والفورية مستحبة والمقدار الوسط شنو لا يصدق عنوان ماذا التهاون في أداء ماذا في أداء حق الغير. نعم وأن توفيه أجرته عقيب فراغه من العمل. قال الصادق عليه السلام في الحمال والأجير لا يجف عرقه حتى تعطيه أجرته. أي كناية لا يجف عرقه كناية عن شنو عن المسارعة في أداء في أداء الأجراء. وعن حنان بن شعيب قال تكارينا لأبي عبد الله عليه السلام قوما يعملون في بستان له وكان أجلهم إلى العصر فلما فرغوا قال لمعتب أعطهم أجورهم قبل أن يجف عرقهم. واضح. وهذا الفعل يستفاد منه ماذا استحباب ليش مو إباحة لأنه ذكروا في الأصول أن الفعل على ما فعل متعارف يصدر كإنسان عقلائي مثل يمشي ويحرك ماذا رجول اليمين قبل اليسار مو معنى أنه يستحب في المشي تحريك الرجل اليمين قبل أو يمشي ويحرك يديه مو معنى أن هذا الفعل يدل على استحباب تحريك اليدين عند المشي لأن هذا فعل ماذا فعل يصدر من الإنسان كحالة متعارفة. أما هنا الحالة المتعارفة أنه ماذا حيث أنه جعلهم الأجل يستطيع أن يؤخر فيستفاد من هذا الفعل بهذه القرينة الاستحباب ويكره أن يضمن يأتي وصلى الله على محمد.